هذا هو الدرس الثامن، وقد أبقي ليلة الاثنين المصادف 24 شعبان المعظم سنة 1320.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرناه من بيان الغرض من علم الاصول وتمايز علم الاصول عن علم الفقه وسائر العلوم التي تترتب عليها الاستنباط، فحصل من جميع ذلك ان تعريف علم الاصول بما عرفه به الكثيرون من انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه، هذا التعريف هو التعريف الصحيح، من دون حاجة إلى إضافة ما أضافه صاحب الكفاية قدس الله نحوه من جملة أدلة ينتهى إليها في مقام الأمان. غاية الأمر أن المراد بالاستنباط والمعنى الجامع على ما بيناه، ولو أبدرنا بدل الاستنباط بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي كان أحسن وأولى، بينهم تشترك جميع المسائل الأصولية في أنها تقع في طريق تحصيل الحجة على الحكم الشرعي. غاية الآن قد تكون الحجة موجبة للعلم بالواقع وجدانا، وقد تكون موجبة للعلم بالباطع تعبدا، وقد تكون لا حاجة ولا جاد بل حجة على الباطع تنجيدا أو تعزيرا. وهذه هي الجهة الجامعة بين المسائل الأصولية، والغرض غرض واحد من دون فرق بين المسائل في هذه الجهة الجامعة. وحيث جرى ديدن الباحثين على أن يتكلموا في جملة من المبادئ قبل أن يتكلموا في المسائل الأصولية، فنحن نكتفي إثرهم ونتكلم في تلك المبادئ. الكلام فعلا في الباب، ويقع الكلام في جهات. الجهة الأولى في الحاجة إلى الوزن بعدمه، باعتبار ما نسب إلى بعضهم وإن كانت النسبة لم تثبت أن دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية، فلا حاجة إلى الوزن. فلو فرضنا أن القائل بذلك أراد أن المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى توجب الانتقال الى المعنى عند اسماء الله من اي لافظ كان ومن اي سامع كان، يعني بالاضافه الى اي سامع كان، فهذه الدعوة واضحة البطلان، لضرورة ان لا ننتقل من سماع الالفاظ الاجنبية الى معانيها. وكل اهل لغتين إنما تنتقل إلى معنى الألفاظ في تلك اللغة ولا ينتقل إلى معاني الألفاظ في لغة أخرى، وهذا واضح ظاهر لجناني. فإن كان المراد بالمناسبة الذاتية هو هذا المعنى فهو واضح البطلان وبديهي الفساد، وإذا كان المراد معنى آخر وهو أن بين كل لفظ ومعنى مناسبة باطنية تدعو إلى وضع هذا اللفظ لذلك المعنى، يعني أن الانتقال من اللفظ إلى المعنى بإن كان لا يتحقق بغير وضعين إلا أن الوضع مستند إلى تلك المناسبة، فالمناسبة مقتضية للانتقال، وإن كان الانتقال لا يتم إلا بالوضع بل بالعلم بالوضع لا نفس الوضع، بل لا نفس الوضع. إذ من الواضح أن وضعا لفظ بإزاء معنى أيضا لا يجب الانتقال إلى المعنى بالنسبة إلى غير العالم بالوضع، فكأن المناسبة الذاتية مقتضية للانتقال، وبعد ذلك لا بد من الوضع، فالوضع أيضا دخيل في الانتقال يعني متمم للمقتضي. وبعد ذلك لا بد من العلم بالوضع وهو الجزء الأخير من العلة التامة. بعد ذلك ينتقل الإنسان من اللفظ إلى المعنى، فالمناسبة الذاتية مقتضية وإن كانت الحاجة تدعو إلى الوضع، إذ بدون الوضع لا يمكن الانتقال إلى المعنى. هذا المعنى في نفسه معقول، يعني أمر ممكن، ممكن أن يكون هنا شيء، فمناسبة بين اللفظ والمعنى وتلك المناسبة مقتضية للانتقال، وإن كان الانتقال فعلا يتوقف على الوضع وعلى العلم به، إلا أنه لا دليل على ثبوت هذه المناسبة ولا فائدة في وجودها أيضا. فإن الوضع لو تحقق وكان الإنسان عالما بالوضع ينتقل إلى المعنى لا محالة، كانت هناك مناسبة أم لم تكن. ولو فرضنا أن المناسبة موجودة ولكن الوضع غير موجود، أو أن العلم بالوضع غير متحقق، فلن تقال وإن كانت المناسبة موجودة، فما هي الفائدة المترتبة على وجود المناسبة الذاتية؟ إلا أنه مع ذلك ليس أمرا قام البرهان على عدمه، وأن المناسبة مفهومة، لأن المناسبة موجودة، ولكن لا طريق لنا إلى إثبات هذه المناسبة. وربما يتوهم أنه لولا هذه المناسبة يلزم أن يكون وضع بعض الألفاظ لبعض المعاني، يعني تخصيص كل لفظ بمعنى وتخصيص لفظ آخر بمعنى آخر وهكذا، يلزم أن يكون هذا ترجيحا بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح أمر متهي وأمر غير معقول، فلا بد من الالتزام بالمناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى لئلا يلزم أمر سهيل. فالمناسبة لا بد من الالتزام بها، وإن كان الانتقال يتوقف على الوضع ويتوقف على العلم بالوضع أيضا، إلا أن هذا الدليل لا يرجع إلى محسلين. أولا المستحيل هو الترجح بلا مرجح، يعني وجود شيء حادث بلا علة. الممكن لا يوجد بنفسه، حيث إن طرفي الوجود والعدم بالإضافة إليه سواء، وكل حادث مسبوق بالعدم لا محالة، فلا يعقل أن يكون موجودا بلا سبب وبلا علة، وهذا معنى الترجح بلا مرجح، أي يكون الشيء الممكن موجودا من دون أن يكون هنا شيء موجدا له. وهذا هو المراد بقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا أمر بديهي، أن الممكن المعدوم لا يمكن أن يكون هو الموجد لنفسه، وكذلك لا يمكن أن يوجد بغير علة وبغير فاعل. أم خلقوا من غير شيء أي من غير فاعل ومن غير سبب، أم هم الخالقون كلاهما غير معقول، فلا بد من الالتزام بوجود صانع لهذا العالم الإمكاني الذي هو مستحيل أن الممكن صانع، وأما أن الفعل الاختياري لا يوجد إلا بمرجح وهو مستحيل، يعني الفعل بلا مرجح أمر مستحيل، هذا ليس مستحيلين، بل لو كان فهو قبيح الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية، يختار الإنسان فعلا فيوجده من دون أن يكون هنا مرجح له، هذا ليس مستحيلين بل أمر قبيح لو سلم قبه، لا أنه أمر محال لو فرضنا أن الإنسان رجح شيئا ما أن الآخر أيضا مثله ففعله، أو رجح المرجوح على الراجح يعد هذا الفعل سفهيا نفرض أنه عطشان وهنا ماء بارد يرفع العطش وماء آخر غير بارد وهو لا يرفع العطش تماما، هو باختياره من دون أن تكون هناك مصلحة داعية يشرب الماء الثاني يعني غير البارد، هذا ترجيح المرجوح على الراجح يعد فعلا سفهيا عند الوكلاء، وليس هذا من المستحيل في شيء الذي هو مستحيلون وجود شيء بلا علة وبلا موجب وبلا صانع هذا مستحيلون، وأما إذا فرضنا أن الفاعل يوجد فعلا باختياره وبإرادته ولكنه من غير ترجيح هذا إنما يكون قبيحا على تقدير تسليم القول، لا أنه يكون محالا، ومحل كلامنا من هذا القبيح، إذ لو خرجنا أن هنا مناسبة ذاتية لم يكن هناك مناسبة ذاتية بين الألفاظ ومعانيها، كان تخصيص لفظ بمعنى وتخصيص لفظ آخر بمعنى آخر كان ترجيحا بلا مرجح، وكان فعلا صادرا من المكلف من غير ترجيح غايته أن يكون هذا قبيحا لا أن يكون مستحيلا، على أنه لا يكون قبيحا أيضا. أما أولا فلأجل أن الواضعين لا معرفة لهم في المناسبات الذاتية، بل إنما يزعون الألفاظ بإزاء معانيها كما هو المشاهد في وضع الآباء أسماء أبنائهم لمناسبة هم يرون هذه المناسبة من دون أن تكون هناك مناسبة ذاتية، مثلا نفرض أن جده كان مسمى باسم جد الطفل، يعني والده يسميه باسم جده إبقاء لذكر جده من دون أن يلتفت إلى المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى، بل قد تكون بينهما غاية المنافرة، فيسمى شخص باسم الجميل مع أنه قبيح جدا، أو يسمى صالحا وهو شر في الخارج، وهكذا يسمى بلفظ والواقع على خلاف ذلك، ليس بين هذا اللفظ وبين ذلك المعنى أي مناسبة ذاتية، فعلى تقدير أن تكون هنا مناسبة ذاتية تلك المناسبة الذاتية لا تكون دائية إلى الوضع، وإنما الدائي إلى الوضع أمر آخر، يعني أمر اتفاقي أجنبي عن المناسبة الذاتية، وهذا يخرج الأمل عن القرب، لا يقال إن هذا الرجل ارتكب امرا قبيحا لانه سمى ولده بهذا الاسم بغير مناسبه ذاتيه، لا نحتاج الى المناسبه الذاتيه، بل لا بد من مرجه، فمن جهه هذا الترجيح نسميه بهذا الاسم. مثلا يستخي اي اسم ساعدت الاستخاره يسميه بهذا الاسم، هذا ترجيح لا يكون هذا من القبيحيه. او امرا اخر من المناسبات الخارجيه. وثانيا ان الذي يكون قبيحا هو ان يكون اصل الفعل بلا ترجيح، يعني يرتكب الانسان الى من دون ان يكون هنا مرجح لهذا الفعل، فيمشي يبعد يكتب الى غير ذلك من الافعال من دون ان يكون هنا داء وخلائي يدعوه الى ايجاد هذا الفعل، هذا ترجيح بلا مرجح. فيقال لماذا اتيت بهذا الفعل؟ إذا لم يكن هنا مرجحان كان الاتيان بهذا الفعل قبيحا عند العقلاء، حيث إنه فعل كفئي صدر من غير داء عقلائي، ترجيح بلا مرجح. وأما لو فرضنا أن الترجيح قائم بطبيعي الفعل من دون فرق بين أفراده، وجوب الصلاة دعاه الى ايجاد الصلاة، ولكن بالنسبة الى المكان على حد سوا يمكنه ان يصلي في الطرف الشرقي من الغرفة، ويمكنه ان يصلي في الطرف الغربي او الشمالي او الجنوبي او في وسط الغرفة، لا محالة يختار فردا واحدا من هذه السبيات. ونفرض أن جميع هذه الأفراد الأرضية أو الطولية كلها على حد سواء من دون مزيتين لبعضها على بعض، إذا أوجد فردا من هذه الطبيعات والمفروض أنه لا ترجيح له على سائر الأفراد، أفيقال إنه ارتكب قبيحا ورجح بلا ترجيح؟ الترجيح موجود في الطبيعة، جامع الصلاة فيه ترجيح من جهة الوجود لا بد من أن يؤتى به، ولكن بالنسبة إلى أفراده وخصوصياته، الأفراد لا خصوصية في بعضها على بعض، يعني لا مزية في بعضها على بعض، من هذه الجهة لا بد للمصلي وللمكلف من أن يختار فردا. أو إذا فرضنا أنه أشار وكان عنده ماءان متساويان من جميع الجهات، من جهة البرودة، من جهة السخاء وغير ذلك من الصفات المميزة، أفهل يموت هذا عطشا ولا يشرب أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح؟ الترجيح بلا مرجح إنما يكون قبيحا فيما إذا لم يكن ترجيح في الفعل أصلا، لا أن الفعل إذا كان فيه ترجيح وكانت الأفراد متساوية الأقدام لا بد من أن يكون الفرد الموجود في الخارج راجحا بالإضافة إلى بقية الأفراد، هذا بل لا ملزم له، بل ليس بمتحقق في الخارج قطعا، بل المصلحة إذا كانت قائمة بالطبيعة لا بد من إيجاد فرد ما أي فرد كان، ومقامنا من هذا القبيل، فإن الحاجة قد جاءت إلى وضع الألفاظ بإزاء معانيها من جهة أن التقييم والتفهم يتوقفان على الوضع، ولولا الوضع لم يكن فرق بين البشر وسائر الحيوانات، وهذا من امتيازات البشر أنه يتمكن من تقييم مقاصده بالألفاظ وبالبيان، وقد من الله سبحانه على العباد بهذه المنة العظيمة، خلق الإنسان علمه البيان. المصلحة تقتضي وضع الألفاظ بإجاء معانيها من جهة التفهيم والتفهم، فلا بد من وضع لفظ بإجاء معنى خاص. مثلا ما لا بد من أن نضع لفظا بإجاء ذلك. الألفاظ كلها متساوية، يمكن أن نسميها بما، يمكن أن نسميها بتراب، أو بلفظ آخر نختار فردا واحدا. أو أن الوالد لا بد له من أن يضع اسما لابنه من جهة التقييم والتفهم. الأفراد متساوية، أفراد الألفاظ، يختار واحدا منها فيزع. أين هنا قولها؟ وبالجملة لم يدل دليل على وجود المناسبة الذاتية، والمناسبة الذاتية على تقدير تحققها لا تكون هي داعية إلى الوضع، بل لابد هنا من داع آخر ومن مرجح آخر بالنسبة إلى نفس الوضع. وأما بالنسبة إلى وضع لفظ خاص بإجاء معنى خاص، هذا لا يحتاج إلى ترجيح أبدا. نعم قد يكون هنا ترجيح من باب الاتفاق، قد يكون كما ذكرناه من أن الإنسان يضع اسم والده لابنه، وغايته من هذا الوضع إبقاء اسم والده، وهذا مرجح خارجي. هذه هي الجهة الأولى من الكلام. الجهة الثانية في تعيين الواضع بعد الحاجة إلى الوضع، وأن الواضع من هو؟ هل الواضع هو الله تبارك وتعالى، أو أن الواضع هو البشر؟ وقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الواضع هو الله سبحانه، وذكر أن الواضع أمر متوسط بين التكوين والتشريع، وهذا بإلهام من الله سبحانه ألهم البشر أن يتكلم بلفظ خاص ويريد به معنى خاصا. واستدل على ذلك بأن الواضع أمر مهم جدا، يعني الواضع قد ارتكب في عمله هذا أمرا مهما وخدم البشر لا محالة. وهذا ليس من الأمور التي يدعو الغرض إلى إخفائه كالخلافة. مثلا خلافة أمير المؤمنين صلى الله عليه وإن كانت من الأمور الواضحة الظاهرة، ولكن المنافقين من جهة الأغراض الشخصية أخفوا هذا الأمر الواضح، أمر ممكن، فأنكروا ذلك. وأما الواضح فليس هنا غرض من أحد يوجب إخفاء هذا الأمر. فلو كان الواضع شخصا معينا أو جماعة معينين ولم يكن هو الله سبحانه لنقل هذا في التاريخ، ولكان من الواضحات فيقال إن واضع اللغة العربية زيد أمر فاش أو زيد مخلوصه، ولم ينقل هذا في أي تاريخ صحيح. ما أنه لو كان لبان ولبتهر وكان من الأمور الواضحة، وهكذا لغة الفرس وغير لغة الفرس من اللغات الخارجية، فعدم ذكر هذا في التاريخ يكشف كشفا قطعيا أن الوضع لا يستند إلى شخص خاص أو إلى جماعة معينين، بل لابد من أن يكون هو الله تبارك وتعالى. ووضعه تعالى ليس من الأمور التكوينية المحضة، مثل حاجة الإنسان إلى شرب الماء عند عطشه، حيث إنه يجد هذا المعنى من نفسه، وأمر تكويني يدركه كل بشر بل كل حيوان. إذا احتاج إلى الماء يرى في نفسه العطش ويجد هذا، ويسمى بالأمور الوجدانية. ليس من هذا القبيل الواضح. وأن ينتقل الإنسان من اللفظ إلى المعنى بوجدانه ليس كذلك، كما أنه ليس من سنخ التشريع المحض ليحتاج إلى إرسال رسول وإنزال كتاب يبين هذا المعنى أن اللفظ الفلاني موضوع لذلك المعنى، بل إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إنما يبين الأحكام التشريعية المحضة، وجوب الصلاة، زكاة، حرمة كذا، إباحة كذا وأمثال ذلك، بل هذا أمر متوسط بين التكليل والتشريع، لا تكليل محض ولا تشريعي محض، وذلك بأن الله تبارك وتعالى يلهم الإنسان على أن يظهر مقاصده بلفظ خاص على اختلاف اللغات وعلى اختلاف البشر، فجماعة من البشر يتكلمون بلفظ خاص عند إرادة تفهيم معنى خاص، وجماعة أخرى يتكلمون بألفاظ أخرى، وهذا كله بإلهام من الله تبارك وتعالى وبهدايته، ولعل هذا هو المراد من قوله سبحانه علمه البيان، يعني إن الله سبحانه علمه تعليما تكوينيا إلهاميا، بأن يظهر مقاصده بالألفاظ التي يتكلم بها في الخارج، إذن يكون الواضع والله سبحانه، ويكون الواضع أمرا متوسطا بين التكوين والتشريع، ونتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.